الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة مع ما بعدها بدأنا حديثا عنها في الدرس الماضي، وهي قصة بداية الخلق. نحن كيف جئنا إلى هذه الأرض؟ وهذا كما سبق سؤال كبير، فلاسفة العالم يبحثون عن إجابته. أما القرآن الكريم ففي أول سورة أجاب على هذه الأسئلة الثلاث الكبيرة: من نحن، ولماذا جئنا، وإلى أين نمضي. ما قصة بدء الخلق؟ هذه هي قصة بدء الخلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وسبق في الدرس الماضي أن الخليفة هو خليفة عمن كان يسكن في هذه الأرض، فقد ورد بأن الجن سكنوا في هذه الأرض ثم مضوا، وجاء الله تعالى ببني آدم. وقيل خليفة عن الله عز وجل إعمار هذه الأرض، الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض لنقيم شرائعه. فأنتم يا رجال، فأنتم أيها الشباب، فأنتن أيتها الأخوات، خلفاء لله تعالى في الأرض، خلفاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الكرام في هذه الأرض. نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. العلماء كما سبق قالوا إيش أدرى الملائكة بأن بني آدم سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال لأنهم رأوا من سبقنا على هذه الأرض من الجن أنهم فعلوا هذه الفعلة، فقاسوا، قالوا هؤلاء كهؤلاء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآن هناك ربط في القرآن الكريم بين الإفساد وسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، المفسدون عاجلا أم آجلا سيسفكون الدماء. وإن ظهروا في مظاهر يعني اللباقة والأدب والنظافة والرتابة والنظام هذه لفترة، لكن في ربط شديد بين المفسدين وبين سفك الدماء، لأن لهم مصالح في إثارة الفوضى، في إثارة الشغب، في قتل الناس، لهم مصالح. فسادهم لا ينمو إلا بهذه الطريقة. لذلك يا أخوان، محاربة الفساد ومنع المفسدين، المفسدين علميا والمفسدين عقديا والمفسدين أخلاقيا والمفسدين اجتماعيا، هذا واجبنا جميعا. وإلا يذهب البلاد، وأنتم الآن ترون يذهبون باتجاه سفك الدماء. فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قالت الملائكة ونحن يا رب نسبح بحمدك ونقدس لك. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن نقدس لك، نسبح بحمدك يعني ننزهك عن كل نقص، نقدس لك قال المفسرون أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون. التقديس في اللغة التطهير، نقدس لك يعني نطهر ذكرك ونطهر اسمك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون، هذا معنى من معاني نقدس لك. في معنى ثاني الملائكة تقول في نقدس لك، قال المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك. فالآن يا أخوان يا أيتها الأخوات، مطلوب من كل واحد منا أن يسبح بحمد ربه وأن يقدس نفسه وأن يطهر نفسه. تقديس النفس المراد به تطهير النفس عن الآثام، عن الذنوب، عن النقائص، عن العيوب، حتى يصير قلبك محطة لأنوار الله عز وجل، حتى تصير روحك صافية لتتلقى عن الله عز وجل أوامره، حتى تصير نفسك شفافة، فإذا قرأت القرآن فهمت عن الله عز وجل أمره ونهيه. كتب سيدنا أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة. أبو الدرداء كان موجود في الشام، سيدنا سلمان موجود في المدينة المنورة. أبو الدرداء بيبعث له رسالة، كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أنت صحيح في أرض مقدسة باركنا فيها، صحيح هذه الأرض أرض بلاد الشام أرض مقدسة أرض مباركة صحيح، لكن الأرض إذا كان فيها واحد فاجر وهي مقدسة ما بتساوي مقدس، بيضل الفاجر فاجر وبيضل الشرير شرير، بل إنه لعله يزداد مقتا من الله عز وجل بوجوده بالأرض المقدسة، لأنه مع وجوده بالأرض المقدسة وإذا هو يرتكب المحرمات يرتكب الموبقات يرتكب المسيئات، وكان المطلوب إليه والمتوقع منه بما أنه في أرض مقدسة أن يقدس نفسه. فقال سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. نقدس لك يعني نعمل الأعمال التي تطهر أرواحنا تطهر قلوبنا تطهر نفوسنا حتى تصير جديرة بتلقي الخطاب عن حضرة الله عز وجل. مطلوب منا أيها الإخوة والأخوات أن يعمل أحدنا الأعمال التي تقدس نفسه تطهر نفسه. نحن خلقنا على الفطرة، خلقنا على المحجة البيضاء، خلقنا وقلوبنا نقية وقلوبنا موحدة صبغة الله، نحن خلقنا وهذه القلوب طاهرة، لكن تأتي الآثام تأتي الذنوب تأتي الخطايا تأتي النظر الحرام يأتي المال الحرام. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة يعني سوداء، قلبك أبيض، فإذا أنت أذنبت ذنبا نكتت نكتة سوداء. قال: فإذا استغفر وتاب وأقلع عن هذا الذنب محيت. مطلوب منك معناته أنت إذا أذنبت، ونحن بشر بني آدم نذنب، بس مطلوب أن نستخدم الاستغفار أن نستخدم التوبة أن نستخدم الإقلاع عن الذنب حتى يبقى هذا القلب مقدسا طاهرا، حتى إذا خاطبك الله عز وجل، الله عز وجل قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا خاطبك الله تفهم عن الله، لأنه لك قلب طاهر لك قلب مقدس، بس إذا قلبك مليء بالأدران والأوساخ كيف بدك تفهم عن الله عز وجل؟ تقول له: يا أخي أنا ما عم بفهم شيء مما يقرأ من هذا القرآن الكريم، ما عم بفهم شيء من هذه الصلاة، ما عم بفهم شيء من حضوري في مجالس العلم. بينما أخ يحضر يخرج بيقول لك: يا أخي أنا في سبحان الله مجلس الذكر في مجلس العلم أحمل زوادتي من الأسبوع إلى الأسبوع، كلاهما حضرا في نفس المكان، بس هذا معه قلب نقي وهذا معه قلب مدنس، هذا معه قلب مقدس وهذا معه قلب فيه رجس. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة يعني سوداء، فإذا استغفر وتاب وأقلع محيت. وإن عاد، إذا واحد ما تاب ولا استغفر، إن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. بعدين نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء، بيصير القلب كله تنفحم، القلب كله أسود. قال: حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم المدنسة النجسة السيئة الشريرة هي التي جعلت غلافا على القلب. قال الله تعالى: أم على قلوب أقفالها، صار القلب هيك مقفل، بيسمع كل الدروس وكل العظات، يحدث في البلد ما يحدث، بدل أن يعود إلى الله يستمر في خطئه، يستمر في إجرامه، يستمر في سوئه، بدل أن يرعوي ويعود بالعكس يغرق أكثر وأكثر في السوء. وإنك لتعجب في هذه الأزمة يا أيها الإخوة والأخوات أن أناسا عادوا إلى الله عودا قويا، وأن أناسا ازدادوا فجورا وسوءا، مع أنه الحدث واحد لكن في قلب حي فهم عن الله عز وجل هذه الآية التي حدثت، في قلب ميت لم يفهم عن الله عز وجل. ما هي الأعمال التي تقدس لنا قلوبنا تقدس لنا أرواحنا تقدس لنا أنفسنا؟ الاستغفار أولها، والتوبة ثانيها، والصلاة ثالثها. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت ممكن تكون عملت سيئة، شلون بدي روحها؟ شلون بدي قدس قلبي، شلون بدي قدس أعمالي، شلون بدي قدس السي في تبعي، سيرتي الذاتية. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نحن نخطئ إيه نعم، بس يا شباب تدربوا مباشرة إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتوضأ فصلى ركعتين غفر الله تعالى له. فأنت إذا أذنب الذنب فورا بادر إلى العمل الصالح، بادر إلى صدقة، بادر إلى بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذنبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. أذنبت روح فورا عند خالتك بر خالتك. إن الحسنات يذهبن السيئات. صوم، قرر أن تصوم غدا مباشرة يا شباب، ابقوا أنتم الحمد لله الحمد لله، يجلس أحدكم مع ربه في صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. يجلس أحدكم في صلاته فيذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع ذر البر على رأسه حتى يرفع، فإذا رفع ذر البر على رأسه حتى يسجد. الآن وأنتم كنتم تصلون كان البر ينزل عليكم. فأنت في نقاء، في تقديس، في طهارة. بس مطلوب منك إذا خرجت من هون لا سمح الله زلت قدمك مباشرة إن الحسنات يذهبنا السيئات. ما هي الأعمال التي تقدس؟ نحن نسبح لك ونقدس لك. إذا قدست نفسك صرت في مصاف الملائكة، بل صرت أفضل من الملائكة. أفضل لأن الملائكة خلقت ولا شهوة لها، أنت مخلوق فيك شهوة ومع هذا تنضبط بأوامر الله عز وجل، ومع هذا تطهر نفسك من أجل أن تخاطب ربك. ما هي الأعمال التي تقدس الإنسان؟ الاستغفار يقدس الإنسان، والصلاة تقدس الإنسان، والتوبة تقدس الإنسان، والأعمال الصالحات تقدس الإنسان. كتب ابن القيم الجوزية، سأله شاب سؤالا مؤلف من 5 أسطر، قال ما تقول السادة العلماء في رجل علقت به معصية وعلم أنها إن استمرت معه أودته إلى الهلكة وهو لا يستطيع منها نجاة؟ عم بحاول أنا، علقت فيني معصية ما عم بقدر أتركها، عم برجع وأنا بعلم يقينا إذا ترى بدي استمر بهيك وبدي تتمادى معي الأمور وأموت هيك أنا رايح باتجاه الهلك. فساعدونا ورحم الله تعالى رجلا أعانى مبتلى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فخمس أسطر هذه الرسالة جاءته من شاب، فراح كتب ابن قيم الجوزية كتابا قريب 250 صحيفة أو 300 صحيفة، الكتاب كتير جميل اسمه الداء والدواء. راح كتب له وصف راشيتا لهذا الرجل بقلبها 250 صفحة. خلاصة هذه الوصفة أنه أوصاه بثلاثة أدوية. ما الأمور التي تقدس نفسك إذا أنت وقعت في زلل، وقعت في خطأ، وقعت في كدر؟ ما الذي يمحو عنك هذا الكدر؟ واحد من هذه الأمور ما ذكره في كتاب الداء والدواء، جعل في هذه الوصفة 3 أدوية. الدواء الأول الدعاء، الدعاء يقدس لك نفسك، الدعاء يطهر لك نفسك، الدعاء يزيدك قربا من ربك، الدعاء تستمطر به رحمات الله عز وجل، الدعاء تأخذ به من أنوار الله عز وجل، من عطايا الله عز وجل، من هبات الله عز وجل. فأكثر من الدعاء ألح على الله عز وجل أنه يا رب آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. إلجأ إلى الله واضرع إليه أن يذهب عنك ما علق بك من الآثام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، هكذا كان يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أكثر من الدعاء والتضرع والالتجاء بحرقة إلى حضرة الله عز وجل أن يطهر لك هذه النفس. فكان في الدواء ثلاثة، في الراشيتة 3 أدوية، 1 الدعاء، الثاني القرآن الكريم، أكثر من قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. يا إخوان لا يوجد على وجه البسيطة اليوم كتاب نزل من السماء هو كلام رب العالمين إلا الكتاب الذي بين أيديكم القرآن الكريم. أنتم تقرؤون كلام جبار السماوات والأرض، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. القرآن الكريم كلام الله عز وجل نحن نسمعه، هذا كلام الله عز وجل سيفجر النور في قلبك، سيملأ روحك طهارة وخيرا وأنسا وبركة، سيقدسك جميعا. إذا استطعت أن تجعل ليلك ونهارك مع القرآن الكريم، إذا استطعت أن تجعل قيامك وقعودك مع القرآن الكريم، إذا استطعت أن تجعل خلواتك وجلواتك مع القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يقدس لك نفسك وروحك وأعمالك وعقلك. فكانت الراشدة فيها ثلاث أدوية: واحد الدعاء، اثنين القرآن الكريم، ثلاثة قال له أن تعلم ضرر الذنوب والمعاصي فتكثر من ذكر الله تعالى، فثلاثة الإكثار من ذكر الله تعالى. ذكر الله يا شباب يا رجال يا أخوات يطهر لنا أرواحنا، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا جليس من ذكرني. إذا أنت جلست لتذكر، واحد من الإخوة كان يحضر معنا في مجلس من مجالس الذكر، ذهب إلى العسكرية، شاب هو، ذهب إلى العسكرية، بقلب العسكرية الكلام من شي 10-15 سنة، في قلب العسكرية كان يتسلق شجرتان، بسبب من الأسباب ما أتقن التسلق سقط من على الشجرة، أخذوه على الإسعاف ما لحقوه فمات هذا الشاب. لكن كان يجلس معنا في مجالس الذكر، كنا نحضر مجلس فقط للذكر، فقط لذكر الله تعالى. له صديق كان يروح سوا على مجلس الذكر ويعود معا من مجلس الذكر. بعد أن مات هذا الشاب اسمه مهدي، بعد أن مات شاهده صاحبه في الرؤية في المنام، شاهدوا أنه هو وياه رايحين إلى مجلس الذكر اللي كانوا يحضرونه في الدنيا، وجلسوا للذكر مع الجالسين، ثم إن الأستاذ الشيخ في نهاية المجلس دعوا وقام الناس ومضوا. هذا مهدي المتوفى ورفيقه يرى الناس كلهم قاموا من مجلس الذكر وراحوا، هذا مهدي ظل قاعد عم يذكر، بقي جالسا يذكر. رفيقه التفت هيك انه ما قام هذا مهدي، جاء اليه بالمنام، هو يخبر من رآه في المنام، ضرب على كتفه قال له يا مهدي يلا قم من الذكر، خلص انتهى الذكر، الشيخ دعا وقرأ الفاتحة والناس قامت. فمهدي هذا المتوفى قال له، قال لا، انتوا في الدنيا تخلصوا ذكر، أما نحن في الآخرة نذكر الله تعالى دائما. قال له أنا هلأ موجود في مكان نذكر الله دائما، ما منوقف ذكر. يا أخوان هذه مجالس الذكر، هذه تطهر الأرواح، هذه تعطيك شيء لا يخطر لك على بال. لذلك إلزموا مجالس الذكر، اجعل لنفسك في كل يوم جلسة لذكر الله تعالى، كل يوم كل يوم عد نصف ساعة، أغمض عينك التفت إلى القبلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا، التفت إلى القبلة وأقبل على الله عز وجل، أطفي جوالك وأطفي تليفونك وقل لأهلك أنا لن أستقبل أحدا، وإذا أحد بيقول لي شيء أنا بعد نصف ساعة ألا بدي أجلس مع ربي، أنا جليس من ذكرني، إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأي. ذكر الله تعالى يقدس لك نفسك. الآن مساعدة الخلق تقدس لك نفسك. لما عادت مهاجرة الحبشة من الحبشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم؟ فواحدة من الصحابيات قالت بلى يا رسول الله، لقد رأيت امرأة مسنة تحمل الماء على رأسها، فجاء فارس من ورائها فضربها على ظهرها فسقطت على الأرض وسقط الماء، فلما قامت وهو يضحك قالت له سوف تعلم يا غدر، يعني يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين فتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. طيب هلا أنت ضربتني هيك على ظهري ووقعت وأنت ضحكت، بس ماشي، غدا لما الجبار بده ينصب الكرسي ويأتي بها العباد ستعلم كيف حالي وحالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. ثم قال كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. كيف الله بده يقدس الأمة إذا كان القوي يتسلط على الضعيف والضعيف ما بيقدر يأخذ حقه والضعيف مغلوب على أمره؟ لا تقدس هذه الأمة، هذه أمة متسخة ما بتتقدس حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. ورد الحقوق إلى أصحابها يا أيها الإخوة يبدأ من عندي، ويبدأ من عندك، يبدأ من عند الزوجة، من عند الزوج، من عند الأب، من عند الابن، من عند الأخ. ما معقول في آباء رفعوا تركوا نفقاتهم على أولادهم، ما معقول في أبناء ما ملتزمون بالبر تجاه آبائهم وأمهاتهم، مو معقول في جوار يؤذي بعضهم بعضا، مو معقول في رجال يتزوج امرأة فيطلب إليها أن تتنازل عن كل حقوقها، ما إلك سكنة ولا إلك مبيت ولا إلك، ما بدنا تحطها بالمحكمة ولا بتجيبي أولاد، والخطية هي تقول طيب 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 مثل ما بدك مثل ما بدك مثل ما بدك، ولا بتخبري أحد، وإذا بيخبر أحد تعتبري حالك طالقة. الله أكبر، كل هالمفردات بدك يا رجل، لماذا تستضعفه؟ لأنها تريد زوجا. فهذا يبدأ هكذا من مدير الشركة ومن العمال ومن مدير الوظيفة ومن الموظفين ومن المسؤولين. هذا أمر كلنا مدعوون، إذا كان هناك ضعيف تستطيع أن تعينه لابد أن تعينه حتى يقدس الله تعالى هذه الأمة. كيف يقدس العبد نفسه؟ يقدس نفسه بالطاعات، بالاستغفار، بالأعمال الصالحات، بالتوبة، بالصلاة، بذكر الله تعالى. كيف نقدس هذه الأمة؟ بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. أما واحد قاعد بالبيت مستأجر ب2000 ليرة سوري لأنه عقد أجار قديم، وأجار البيت هلأ 50,000 ورقة سوري، نفس هذا البيت 50,000 هو مستأجر ب2000، بيقول له أخي أنا المحكمة من صفي من يمي. كيف يقدس الله تعالى هذه الأمة وفيها هذه الحالات، في هذه الإساءات؟ في إخوة ما عم يعطوا إخواتهم من الإرث، وفي زوج عم يأخذ مصاري مرته تبع الإرث، وفي زوجة تعتدي على حق زوجها وتسيء إلى زوجها وتنغص حياة زوجها. كيف الله عز وجل يقدس هذه الأمة؟ فالملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالله عز وجل أجابهم قال إني أعلم ألا تعلمون. سنتابع تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.